تفصيل تبيين، وفي أحاديث مجملة تحتاج إلى تبيين. إني أجد في نفسي الذهن يذهب والاحتمالات تكثر في تفسير هذه الكلمة إني أجد في نفسي. فقال النووي يحتمل أنه أراد حصول الخوف أو شيئا من الكبر، أجد في نفسي لعلي أجد نفسي مثلا، والإعجاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع كفه بين ثدييه فأذهبه الله تعالى ببركة دعائه. العبادة كلها بركة، وأما كف النبي صلى الله عليه وسلم فهو بركة يتبرك به. فكل من فصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن باب أولى قدمه ويده وسائر أعضائه يتبرك بها تبركا سنيا فعله أصحاب رسول الله حتى يتبرك ببصاقه صلى الله عليه وسلم. حتى صح عن عبد الله بن الزبير أنه شرب دمه، وصح أن أنس تبرك بشعره وأوصى أن تدفن شعرة مع النبي في قبره، وأعطى شعرة لابن سيرين، وأوصى ابن سيرين أن تدفن شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره أيضا، وهكذا. أما غير النبي فلا يتبرك بذاته، وتبقى البركة بالعمل الصالح، ولكل مسلم بركة بمقدار عمله، فالبركة تنفك عن ذاته ولكنها موصولة متصلة ملازمة لعمله. ولذا لم يعرف عن الصحابة أنهم تبركوا بكبارهم ومقدميهم، لم يعرف عن الصحابة أنهم تبركوا بأبي بكر، ولا بالتابعين أنهم تبركوا بالصحابة وهكذا. فالتبرك بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرك بدعي ما أنزل الله به من سلطان. هذا إني أجد في نفسي لفظ مجمل، وليس مراد عثمان رضي الله تعالى عنه صحابي هذا الحديث وهو ابن أبي العاص، ليس مراده الكبر ولا العجب، وإنما مراده شيء آخر صرح به في رواية عند ابن ماجه وعند ابن أبي عاصم والروياني وغيرهم. فقال رضي الله تعالى عنه: عرض لي شيء في صلاتي حتى لا أدري ما أصلي. وأدناه النبي ودعا له وأمره أن يدعو، وسيأتي للشارح كلام في بيان هذا الإجمال وإبعاد هذا الاحتمال، إبعاد احتمال الكبر والعجب. لا تسمع تتم الكلام الشارح.
قال رحمه الله: ويحتمل أنه أراد الوسوسة في الصلاة، فإنه كان موسوسا ولا يصلح للإيمان بالموسوسة.
كان موسوسا، كان يجد في نفسه، كان به تخبط ومس من الشيطان، فالنبي أمره أن يفرغ فاه كما قرأت عليكم. قال: ففررت فاي فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال: أخرج عدو الله، أخرج عدو الله من صدره، في رواية من صدره. أخوان البعالج يقول إذا ما طلع من أصبع الكبير يموت، والنبي يقول: أخرج من صدره، أو أخرج من صدره بمعنى اترك ليخرج الوسواس وحديث النفس وما يعرض له من أمور تقطع عليه صلاته. وسيأتي التصريح بذلك في رواية عند الإمام مسلم أيضا، أخرها مسلم في صحيحه فذكرها في كتاب السلام كما سيأتي إن شاء الله. فالوسوسة لا يسلم منها الناس والفضلاء والكبراء، والشيطان إن ضعف وسوس، والآدم إن ضعف كذب، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه في آخر الزمان تكثر وساوس الشيطان، لا تقوم الساعة حتى يأتي الشيطان لأحدكم فيقول له من خلق هذا، فيقول الله، فيقول من خلق هذا، فيقول الله، فيقول من خلق الله. قال فيتعوذ بالله ويدخل عن يساره وليقرأ قل هو الله واحد. وساوس الشيطان لا يسلم منها أحد، بل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه في كتاب الإيمان إن أحدنا لا يجد ما يتعاظم، وفي رواية كما ثبت في مسلم وذكرها لكم الدروس الأولى، لأن يكون أحدنا حممه يصبح فحما من فحما أحب إليه مما يجد في نفسه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أوجدت ذلك حقا؟ قالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم صريح الإيمان، هذه الوساوس صريح الإيمان. ولما سئل علي رضي الله تعالى عنه عن ذلك قال اللص لا يطمع إلا في البيت النفيس، اللص لا يدخل إلا لا يدخل البيت الخارج. فعلامة الوسوسة إن رفعت بالتعود كما حصل مع هذا الصحابي علامة خير، وهي من صريح الإيمان، وفي رواية من محض الإيمان. والوسوسة إن استولت على الإنسان وشغلته عن عبادة الرحمن وأدخلت عليه المشقة، فكما قال الإمام الشافعي رحمه الله قال الوسوسة لا تكون إلا من خبل في العقل أو جهل، إلا من خبل في العقل أو جهل في الشرع. الوسوس الذي تشغله الوسوسة عن عبادة الله جل في علاه هذا حاله. ومن رأى رجلا فيه تعرض عليه مخايل النسيان في العبادات والكسل فيحسن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يحسن العلاج، أن تضع اليد على بين الثديين وأخرى على الظهر لإزائه من الخلف، وأن تدعو أو أن تتلو وأن تذكر، فهذه سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، إن استطاع أحدكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقلنا كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي في هذا الحديث بقصته المطولة دلالة على صحة مذهب أهل السنة من تلبس الجن الإنسي، وأن من رد ذلك فقد شابه المعتزلة. مذهب المعتزلة أنهم لا يؤمنون بالتلبس، وقد قيل الإمام أحمد فلان من الناس يقول إن الجن لا يتلبس الإنسي، فقال الإمام أحمد هذا شيطان يتكلم على لسانه، هذا شيطان يتكلم على لسانه. فهذه عقيدة لأهل السنة خلافا لعقيدة المعتزلة. نسمع. أما قوله ولا تصلح ولا يصلح الإمام الموسوس، إذا الموسوس ضبط الأمور فالحمد لله. الوسوس أقسام، الوسوس أقسام، وقد تعرض الإمام الوسوسة، والمعنى الوسوسة المستحكمة التي تستحكم على الإنسان ولا تجعله يعرف ماذا يصلي. والنبي جعله على الطائف وكان يصلي إماما بالناس، عثمان بن أبي العاص والله النبي على الطائف وكان يؤم بالناس، فلما شعر باستحكام الوسوسة جاء للنبي دون إذن منه، كما ذكرت لكم القصة مطولة في الدرس الماضي أيضا. نعم.
فقد ذكر مسلم في الصحيح بعد هذا عن عثمان بن ابي العاص هذا قال قلت يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي ينبشها عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له كنزا، فاذا احببته فتعوذ بالله واذكر عن يسارك ثلاثا، ففعلت ذلك
فأذهبه
الله تعالى عني.
هذا الحديث سيأتينا إن شاء الله في كتاب السلام، وبوب عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى باب التعوذ من وسوسة الشيطان في الصلاة، وهو الصحيح برقم 2203. وأورده أيضا في نفس الكتاب برقم 2202 وبوب عليه باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء. وأسند مسلم إلى نافع بن جبير رحمه الله تعالى عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فكان يجد وجعا أيضا في بدنه على أثر الوسوسة وكان الشيطان. هذا أصل، وقد يجد الإنسان وجعا في البدن على أثر عمل صالح. لما أسلم وجد الوجع، وهذا ثابت في نصوص الكتاب والسنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذه القصة بتمامها والمراد من إيراد الشارح هذا اللفظ أن هذا هو المبين للمجمل المذكور في قوله إني أجد في نفسي. ممكن أجد كبر، ممكن أجد عجب، ممكن أجد خوف من الإمامة، ممكن أجد في نفسي أثرا لكثرة الوسوسة، ويعرض بالشيطان في صلاتي فيجعلني لا أدري كيف أصلي. وهذه يا إخوة فائدة من فوائد تخريج الأحاديث. فائدة تخريج الأحاديث وجمع ما ورد في الباب وشد النفس في تتبع طرق وألفاظ الحديث أن الألفاظ تفسر بعضها بعضا، يفسر الألفاظ تفسر بعضها بعضا. وذكرت لكم أن من أحسن الميزات في فتح الباري أنه يتتبع طرق الحديث، وفيما عددت من المصادر التي ذكرها الحافظ في فتح الباري ذكر 1483 كتاب، وفي هذه الكتب من هذه الكتب جلها كتب حديثية ينقل الألفاظ. ولذا أنا عندي البخاري فتح الباري ليس شرحا للبخاري، يكاد يكون فتح الباري شرح لكتب السنة، يأتي بالحديث والزيادات في كتب السنن والمسانيد والأجزاء، فرحم الله صاحبه. وما أحوجنا لشرح مثل هذا الشرح لصحيح مسلم. فالنووي كما ترون يختصر ويذكر اللفتات الفقهية والفوائد الإسنادية على عجلة، ويفوته مثل ما يذكر كثيرا. فمثلا يقول هذا إسناده بصريون، ويكون في الباب حديث أو حديثين إسنادين أو ثلاثة في نفس الباب لها على طائف مثل هذه اللطيفة وهكذا. فأنا عندي مسلم ما زال بكرا يحتاج إلى أن تفضل كارته من قبل طالب علم عنده تتبع كتتبع الحافظ ابن حجر. وبودي أن ينتج عن درسنا هذا مثل فتح الباري، أرجو الله أن نتمكن من ذلك. فتح الباري بدأ الحافظ يدرس البخاري ويوزع على الطلبة الأوراق، وتأتي الأوراق عليها استدراكات وزيادات وما شابه، حتى خرج فتح الباري وعمل وليما لأهل القاهرة جميعا لما فرغ من فتح الباري رحمه الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى، لا أزعم أني كالحافظ بن حجر، فأنا أعرف نفسي طويل العلم وأين الأرلم من الجمل والتراب من الجبل، لكن الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا ما زلت أقول لا سيما انفرادات مسلم خاصة تحتاج إلى دراسة فيها استيعاب وفيها يعني بيان، وتركب على منهج الإمام مسلم الصحيح. ولعلنا إن شاء الله ظهر لنا شيء من منهجه في صحيحه رحمه الله. نكمل.
قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بسورة صحيحة.
ما يخفى عليكم في حديث الباب في فوائد فاتة النووي، منها مثلا استحباب وضع اليد على موضع الألم في الحديث، قال ثم وضع كفه في صدري بين ثديي، ثم قال تحول فوضعها في ظهري بين كتفي، فهذه فائدة ما ذكرها الشارح. استحباب التعوذ من الشيطان عند الوسوسة مع التفل عند اليسار ثلاثا مع الدعاء المذكور والتسلية ثلاثا والسبع أعوذ بالله وقدرته من شر ما أبدو أحاذر ثلاثا وسبع لا يزاد عليها. وفي هذا إشارة إلى أن الأصل في الأذكار إيش؟ توقيف. قال ثلاثا ثلاثا، فالذكر علاج للروح، فالطبيب إذا قال ثلاث معالج كبيرة ما بصير صغيرة وما بصير أربعة، وقال مرتين ما بصير ثلاثة، صحيح؟ وهذا ما يخص البدن، فالروح العلاج فيه الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض المشغلين المبتدع يقول يا شيخ يعني لو سبحت 50 بدل 33 بعد الصلاة يعني حرام؟ ما هو الجواب؟ حرام ولا مش حرام؟ نقول لا، سبح 33 احمد 33 كبر 33 ثم انوي بعد ذلك ان تحدث مجلس ذكر ما بين الصلاة والصلاة. ايتم الاذكار على الطريقة المشروعة، هذه قاعدة ايش يسموها العلماء؟ المنفصل والمتصل. المنفصل والمتصل، افصل الذكر المشروع عن المقيد المحدد بالعدد عن الذكر المطلق. فإذا كان الأمر يقبل فصل كان مشروعا، وإذا لم يقبل الفصل لم يكن مشروعا. يعني واحد بيدفع أربع ساعات بر صدقة فطر مشروع لا ممنوع؟ مشروع. واحد صدقة فطر وثلاثة هذا فصل وفصل. لكن لو كان موصولات وصل الظهر ست ركعات هذا ايش؟ بدعة. طب نصلي اربع ركعات ثم نصلي ركعتين مطلق التطوع من غير الزام ومن غير تعود ولا تقصد حضر القلب فصليت ركعتين في وقت لا حرج. هذا هو قاعدة الفصل والوصل عند العلماء التي ذكرها ابن رجب وفصلها رحمه الله. مثل ستر العورة، واحد طويلة تستر عورته بلحيته ولا تبان عورته من لحيته، فهل جزء أن تكون اللحية ستر العورة؟ كان يكون الثوب مخروم مخروق، فإن ركع تظهر العورة لكن باللحية يستر هذا الخرق. ممكن؟ هل هذا يبطل الصلاة؟ الجواب لا، هذا ليس بساتر لعورته لأن اللحية متصلة وليست بمنفصلة. مثل واحد يرى امرأة لها شعر ما ترى إلا شعرها، رؤيتك لشعرها حرام ولا لا؟ عورة ليس بعورة. لكن لو المرأة قصت شعرها ورمته رؤيتك لشعره بعد الانفصال حلال، لأن هذا منفصل وذاك متصل. وأكثر ما يظهر هذا في مسألة الطلاق، رجل قال لزوجته ثوبك طالق فهي لا تطلق لأن الثوب ينفصل عن بدنها، ورجل قال لامرأة رأسك طالق يدك طالق رجلك طالق فهي طالق لأن الرأس والرجل واليد لا تنفك ولا تنفصل عن. وهكذا في مسائل كثيرة معدودة معروفة عند العلماء. نعم. وقلنا يشفي فيه أن حديث النفس في الصلاة لا يبطلها، والوسوسة لا تبطل الصلاة، والحركة في الصلاة لإصلاحها وتتميمها والتفل فيها والتعوذ ليس من مكروهات ولا من مبطلات الصلاة. فما يعني ما شاع وذاع على ألسنة الناس وقناعاتهم أن ثلاث حركات في الصلاة تبطل الصلاة هذه خرافة. ثلاث حركات في الصلاة تبطل الصلاة هذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان. هذه بعض الفوائد من اللفظ السابق. نأتي للفظ حديث أنس وهو الحديث الأخير.
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بسورة خفيفة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أذكر في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجل أمه به. الوجد يطلق على الحزن وعلى الحب أيضا.
إذا الوجد يطلق على الحزن وعلى إيش؟ وعلى الحب. لكن يقولون يقول أئمة العربية وجد بكسر الجيم في الحزن ووجد بفتح الجيم في إيش؟ في الحب. يقول وجد فلان بامرأة وجدا شديدا. فوجد الأولى فعل وجدا مصدر. ففي الحب تفتح إيش؟ جيم. وفي الحزن تكسر الجيم. احفظوا هذا. حزن فيه كان انكسار نفس تكسر الجيم. تقول وجد فلان أي حزن ووجد فلان أي أحب. مثل إيش؟ مثل عوج وعوج. مثل عوج وعوج. العوج بكسر العين بكسر العين وبفتح العين بفتح العين. شو يعني؟ يعني الشيء الذي تراه بعينك مفتوحة يكون عوج. تقول هذا رأي فيه عوج ولا عوج؟ فيه عوج. فالشيء الذي لا يرى بالعين يكسر. فالعوج بكسر العين بإغماض العين وبفتح العين بفتح العين. العوج بفتح العين بفتح العين وبالكسر بإغماض العين. أنا ووجد ووجد وجد ووجد ووجد بالحزن بكسر الجيم ووجد بفتح العين. والوجد يكون فيه يراد فيه الحب ويراد فيه ايش؟ يراد فيه أيضا الحزن. ومن الحزن ما مر بنا في الحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني سائلك أسئلة فلا تجد علي. ما معنى قوله فلا تجد علي؟ أي لا تغضب علي. فالوجد غضب. ومنه قول فخر الغي وهو شاعر جاهلي قال كلانا رد صاحبه بيأس وتأنيب ووجدان شديد. والمراد كلانا رد صاحبه بيأس وغضب. والوجدان في قول الشاعر هذا جاهلي اللي هو الغضب. نعم. إذن ممكن يكون فيقرأ بالسورة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة وقبلها إني لأدخل وبعدها إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به. وجد أمه ممكن حزن أمه وممكن من شدة إيش؟ حب أمه. لكن هنا أيهما الأظهر؟ قال الشارح الحزن. نسمع ماذا قال؟
قال الحزن أظهر أي من حزنها واضطرار حزنها به.
طيب نسمع الروايات. احنا قلنا الذي يفسر إيش؟ هذا صار في إجمال عندنا. إذا احتمل أكثر من معنى اللفظ صار في إيش؟ صار في إجمال. والإجمال كيف يقضى عليه؟ بالتبيين. وفي رواية عند البخاري في صحيحه وبوب عليه في كتاب الصلاة باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. وأورد الحديث وفيه برقم 707 قال كراهية أن أشق على أمه. وهذا من حديث أبي قتادة. وأما حديث أنس فأورده برقم 708 قال مخافة أن تفتن أمه. مخافة أن تفتن أمه. وفي رواية برقم 709 710 مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. طيب كرهت أن أشق على أمه مخافة أن تفتن أمه أقرب للحب للحزن؟ للحزن أقرب للحزن. نعم.
وفيه دليل على رفق المظلومين وسائل الأسباب ومراعاة مصلحتهم.
يعني من كان له أتباع عليه أن يرعى حالهم وأن يسير بأضعفهم، من كان له أولاد بنات أسرة، أستاذ له تلاميذ، شيخ له تلاميذ، ينبغي أن يراعي حالهم. ولو قال الشارح مراعاة الواحد أيضا، يعني على الرغم من أن المقررة في الفقه أن المصلحة العامة مقدم على المصلحة الخاصة، إلا أن في هذا الحديث مراعاة مصلحة المرأة الواحدة التي بكى ابنها، فقد خفف الصلاة وفاتها الأجر الذي فيه طول، أجر الطول الزائد، فات هذا الطول عن جميع المصلين من أجل مراعاة امرأة واحدة. ففي الحديث دليل على مراعاة المصلحة الواحدة، هنا ذكر مراعاة الرفق بالمأمومين بالجملة. ولو قال مصلحة الواحد فكان أجود وأحسن. فمن الواجب الذي لا شك فيه ولا ينتري فيه أحد أن الرفق بالمؤمنين بالجملة مطلوب، لكن أيضا مطلوب مراعاة آحاد هؤلاء الرعية وآحاد المأمومين. حتى هذه المرأة الواحدة مخافة أن تفتن أمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى انكسار قلبها وراعى حزنها بأن خفف من صلاة، فهو الرحيم الرؤوف بأمته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وأن يفسد عليهم ما يسوق عليهم وإن كان يسيرا من غير ضرورة.
يعني بعض الناس يعتقد أن كل شيء فيه شد عن النفس وفيه حرمان النفس، تعذيب النفس وإدخال المشقة عن النفس، يكون أقرب إلى الله، ويكاد هذا الأمر يكون لصيقا بكل عقل، وهذا ليس من دين الله في شيء. الدين ما جاء إلا لمصلحتنا، فالشرع لا يريد منا أبدا أن لا يريد أن يؤذينا، لكن يريد منا أن نكون أصحاب همة، ولا نستسلم لقوى النفس وأن نتحكم في إيش في نفوسنا ونتحكم نفوسنا بنا، وهكذا. ولذا أحسن عادة ألا تكون لك عادة، أن تبقى أنت ملكا مسيطرا على نفسك. فبعض الناس يقول الأجر على قدر مشقة، هذا كلام باطل بإطلاق، كما قرر شيخ الإسلام في العاشر من مجموع الفتاوى. فالأجر الذي لا ينفك عن العبادة، كلما اشتدت المشقة عظم الأجر، فليس أجر الجهاد كأجر الصلاة وهكذا، لكن أن أتقصد وأتعنت وأدخل المشقة على نفسي وأمامي طريق آخر أحصل العبادة من غير هذه المشقة، لا يجوز لي أن أتعبد الله بالمشقة لذاتها. فذاك الصحابة الذي نذر أن يقف في الشمس ويبقى واقف حتى يموت، أبو إسرائيل في القصة في البخاري، وأولئك النفر الثلاثة رد عليهم نبي الله صلى الله عليه وسلم تعنتهم وتشددهم وتنطعهم، وأرشدهم وعلمهم وزكاهم وبين لهم صلى الله عليه وسلم ما يحب الله، يحب أن تأكل وأن تشرب وأن تنكح النساء وأن تنام وأن تصوم وأن تفطر وهكذا. فمن الخطأ الكبير أن تقصد الإنسان، بعض الناس يحرم نفسه من بعض ما أحل الله عبادة، هذا ليس المشروع، هذا عمل النصارى، عمل أصحاب الآثار والأغلال، وليس أمر عمل أهل الدين. ولذا الدين كلما تقدم بنا الزمن ونظرنا إلى منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين، كان الدين عندهم أيسر وأسهل، وكلما تأخر الأمر صعب الدين، والصعب بسبب الجهل وبسبب الغربة. فالغريب الذي تحيط به المصاعب من كل مكان يقبل ليحفظ رأس المال أن يدخل على نفسه مشقة زائدة عن المشروع مقابل أن يحفظ رأس المال، أو قد تدخل المشقة من خلال طرق من وصول الحقيقة، فتضارب الأمور فنلجأ للاحتياط. ادخلوا مشقة من اجل الاحتياط. والا الاصل في الدين انه هنيء مريء علمكم. او ان تتفلت النفس فتأخذ فترة من الزمن راحتها وشهوتها على غير شرع الله، فلما تريد ان تفطمها وان ترجعها الى الاصل الذي تتمتع به على وجه اظهر واكثر مما كانت عليه، تحتاج الى حتى ترجعها تكون كالشمس كالخيل الشموس، تحتاج الى جهد فتظهر المشقة. والا من اعظم نعم الله علينا ونعمة لا تعدلها نعمة ان الله الذي شرع، لان الله الذي خلق، فالله الذي خلق هو الذي شرع، والشرع يناسب الخلق، فله الحكم وله الامر سبحانه وتعالى. نعم.
وفيه جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد.
المرأة لها أن تصلي مع الرجل مع كلة النساء يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا هذا مفصلا فيما مضى.
قال وأن الصبي يجوز إدخاله المسجد وإن كان أولى تنزيه المسجد عما لا يؤذى منه.
طيب، هل الحديث يجوز دخول الصبي المسجد؟ من أين؟ بأي دلالة من دلالات؟ بكاء. طب هل يحتمل أن يكون الولد خارج المسجد والأم سمعت لأنها في متأخر المسجد؟ احتمل غير محتمل؟ محتمل. محتمل أن تكون الولد ترك خارج المسجد بالقريب منه والأم تصلي آخر المسجد تكون قد سمعت. لكن هذا الكلام صحيح باعتبارات أخرى واعتبارات كثيرة، لكن هنالك رواية قد تؤيد الاحتمال الذي ذكرت، وهي عند عبد الرزاق ولكنها عن عطاء مرسلة. يقول عطاء مخافة أن تفتن أمه أو تتركه يضيع، يعني الولد الصبي ليس معها إنما الصبي إيش خارج المسجد أو تتركه يضيع. لكن هذه الرواية مرسلة لم تثبت ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا وتتبعنا لوجدنا أن حديث النهي عن دخول الصبيان المسجد ليست بصحيحة وليست بثابتة، والحديث الذي شاع وذاع بين الناس جنبوا صبيانكم مساجدكم أو مساجدكم صبيانكم، فهذا حديث أبدا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الولد متى كما قال الشارع قالوا فيه جواز صلاة وأن الصبي يجوز إدخاله المسجد وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يؤمن منه حدث، الصبي ينبغي أن يؤدب وينبغي أن لا يقع منه ما قد يزعجه، وإن وقع فينبغي أن نتعامل معه بحلم ورحمة كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصبي البكى. وما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا على أمه ولا على الولد. ويعجبني كلام الإمام مالك العتبية وبينه ابن رشد في شرح العتبية وهو كتاب في كتابه البيان والتحصيل الجزء الأول صفحة 283. قال العتبي قال سئل الإمام مالك عن الرجل يأتي بالصبي إلى المسجد أيستحب ذلك؟ قال إن كان قد بلغ موضع الأدب وعرف ذلك ولا يعبث في المسجد فلا أرى بأسا، وإن كان صغيرا لا يقر في المسجد ويعبث فلا أحب ذلك. قال ابن رشد المعنى في هذه المسألة مكشوف لا يفتقر إلى بيان إلا إشكال في إباحة دخول الولد إلى المساجد. قال الله تعالى وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي في الصلاة فيتجوز في الصلاة مخافة أن تفتن أمه، وإلا في الكراهة في إدخالهم فيه إذا كانوا لا يقرون ولا يعبثون، لأن المسجد ليس موضع العبث واللعب. وبالله التوفيق. فحديث جنبوا مساجدكم صبيانكم حديث يفرح به أعداء الله يفرح به المستشرقون أو المبشرون، وأما أهل الديانة فيحضرون أولادهم للصلاة مع الأدب والاستقرار وعدم العبث ولا اللعب في بيوت الله، فإن وقع فعلينا نتعامل معهم كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصبي لما سمع بكاءه فرحم أمه، فضلا عن إيش؟ عن الولد نفسه، عن الصبي نفسه، والله أعلم. نعم.
قال قوله: حدثنا محمد بن منهار، حدثنا يزيد بن زريق، حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتادة عن انس، هذا الاسناد كله مصريون والله اعلم.
هو مضى في الباب كما قلنا غيره مثله، يعني يمكن استفاد فوائد فاتت النووي، فاتت الشارح، يمكن ان يستفاد مثلا اجتماع اكثر من نية في العمل مشروع، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل من الإطالة وهي عبادة إلى إيش؟ إلى رحمة الأم وهي عبادة، فالعمل الواحد إذا فعلته بنيتين لا حرج، ولو طرأت النية في العمل الصالح على أن يؤتى بأصل العبادة فقد يطرأ شيء على الإنسان يريد أن يطول عبادة فيمنعه من التطويل، لكن لا يمنعه من الإتيان بالأصل. وذكرت لكم فائدة ذكرها ابن القيم في المدارج، أن الشيطان يأتي الواحد إذا أراد أن يعمل عبادة فيصده بأن يفتح له عبادة أخرى فيتركها، فيريد أن ينتقل فيفتح له باب ثالث ويبقى يلعب به. وابن القيم ينصح يقول: من أراد أن يعمل عبادة، أن يفعل عبادة، فإن جاءه شيطان فليبقى على قصده الأول وليحفظ ما خطر في باله، وبعد أن يفرغ من عبادته يتحول إلى ما طرأ عليه، فإنه إن فعل ذلك مرة أو مرتين لا يأتيه هذا الهاجس أبدا. هذه نقطة يمكن استفاد من الحديث أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به، إلا أن أشهب من المالكية قال: من قصد الصلاة تطوعا في القيام فلا يجوز له الجلوس. من قصد الإتيان بشيء فيه استحباب في العبادة فلا يجب عليه أن يفي به. يجوز أن يدخل الإنسان الصلاة فيه في التطويل كما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل، ثم طرأ ما يمنعه من التطويل فلا حرج عليه. وقد يساعد هذا في الحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه أن من بدأ بعبادة فليس الواجب عليه إتمامها كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، من بدأ بعبادة ليس الواجب عليه إتمامها إلا بنص كقول الله: وأتم الحج والعمرة لله، فمن شرع بالعمرة لا يجوز له أن ينقضها بخلاف الصيام، صائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، الله تعالى أعلم. يمكن أن يستدل بوجه فيه نوع بعد على أن الترك عمل، فترك النبي للإطالة من أجل مخاطف يعني أن تفتن أمه، فهذا الترك النبي تعبد الله به وجعله راجحا على الإطالة في الصلاة من باب جبر الكسري، فالترك فعل. وذكرت لكم أكثر من مرة أن هذا هو المقرر عند علماء الأصول، وهنالك أدلة صريحة من كتاب السنة تدلل على أن الترك فعل، من مثل من يذكر لي ما هي الأدلة التي تدلل على أن الترك فعل؟ تفضل. قال: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فجعل هجران القرآن اتخاذا، جعل هجران القرآن اتخاذا، وهذا يدلل على أن الترك إيش؟ عمل. أيضا تفضل قصة الغار، فواحد توسل إلى الله بتركه للزنا، فأنت يا من تدرس في الجامعة وترى الصبايا والحسنوات والبنات المتبرجات وتتوسل إلى الله في الضيق وتقول: يا رب إنك تعلم أني تركت كلامهن والنظر إليهن ومخالطتهن من أجلك، وأن تحتسب هذا الترك من أجل الله هذه عبادة، هذه عبادة من العبادات، بل هي من أحسن العبادات التي تتقرب فيها إلى رب البريات. طيب دليل آخر، تفضل أخ محمد. لبئس ما كانوا يصنعون، ترك المنكر لبئس ما كانوا يصنعون، فجعل ترك المنكر إيش؟ صنعا. طيب هل من ثمرة لهذه المسألة؟ في ثمرة لم يكن ثمرة، يعني لو إنسان حدث آخر وما أطعم وما أسقى ومات، عليه الدية ولا ما عليه الدية؟ عليه الدية، لأن الترك فعل، ترك الإطعام فعل فهو قتل، فعليه الدية. طبيب رأى رجل ينزف وما أسعته إحسانا في شيء اسمه عند الفقهاء إحسان لازم، فترك الإحسان اللازم في حقه إليه، ابن حزم يقتله به. وباب الإحسان اللازم باب مهم، حتى أن الفقهاء يقولون لو أنك رأيت مالا لأخيك يتلف ولا ينجو ويسلم إلا بأن تدفع مالا لإنقاذه، فيجب عليك أن تدفع مالا لإنقاذه ويجب عليه أن يغرمه. وهذا يسموه إيش الفقهاء؟ الإحسان الإلزام، في صور بديعة مذكورة تحتاج إلى تلطيف من هنا وهناك من فروع كتب الفقه، بحيث نفخر على الأمة بما عندنا، وعندنا أشياء كثيرة لكننا نحن المقصرون، عندنا أشياء نفخر ونفاخر بها الأمم، نتحدى بها الأمم في الأمور الأخلاقية والتشريعية والأمور الحضارية. ولكن كان الله لهذا الدين ويسر الله له طلبة علم النابهين مخلصين صادقين يعرفون واجب الوقت وينشغلون به ويظهرون ذلك للأمة بأسرها. ننتقل إلى باب آخر، نقرأ الأسانيد على عجلة.
قوله رحمه الله: فحدثنا حامد بن عمر البصري وأبو كامل قريب بن حسين الجحدري كلاهما عن أبي عوانة، قال حامد: حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي لجلة عن البراء بن حازم قال: رمضت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فجلسته بين السجدتين فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء.
هذا لفظ صريح جدا في الرد على القائلين بأن القيام من الركوع والجلوس بين السجدتين ليست مثل، لا تطول مثل الركوع والسجود والقيام، فجعل البراء جميع هذه الأشياء سواء، قال قريبا من السواء. الأستاذ الذي معنا جله من أهل الكوفة. فكان صيرفيا كوفي، وما بعده كوفي، عبد الرحمن بن أبي ليلى كوفي، والبراء بن عازب كوفي. أبو عوانة ما اسمه؟ وضاح الأشكري. من وين؟ واسطي. والراوي عن وضاح من؟ حامد ابن عمر بصري. والبكراوي نسبة إلى الجد الأكبر البعيد، وهو أبو بكرة الثقفي الصحابي، فالبكراوي نسبة إليه، فهو وشيخ مسلم الآخر أبو كامل بصريون، وباقي الإسناد من الكوفة. طبعا ابن أبي ليلى أصله مدني لكن نزل الكوفة وعاش فيه. هذا حديث البراء. ننظر إلى الإسناد الثاني. نعم، وهو حديث براء أيضا.
قالوا حدثنا عبد الله بن وهاب عن بريد قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم قال غلب على الكوفة رجل فسماه زمر بن أسعد، فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمن لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا يسمع ذا الجد منك الجد. قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: سمعت البراء بن عازم يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة: فذكرته لعبد بن مرة فقال: قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا.
هذا الحديث من لطائفه أن رواته إما بصريون إما كوفيون. فالشيخ عبيد الله بن معاذ العنبري بصري، والده معاذ بن معاذ العنبري أبو المثنى القاضي وهو ثقة متقن بصري، شعبة بصري، حكم بن عتيبة فقيه معروف له مذهب من فقهاء الأمصار، كوفي من فقهاء الكوفة المعدودين المعروفين، وأبو عبيدة بن عبد الله ابن مسعود، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود هذا كوفي، والبراء بصري، فالإسناد يدور بين البصريين والكوفيين. هذا الحديث من ألفاظه الغريبة: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معنى الجد؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. لما تقول تعالى جدك شو يعني؟ شو الجد؟ عظم. الصحابة يقولون: كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. شو يعني جد في أعيننا؟ عظم. فالعظمة منك يا رب والنعمة منك يا رب. لا ينفع ذا الجد، لا ينفع ذا الجد منك الجد. فصاحب العظمة والكبر والجاه لا ينفع، فمنك أنت يا رب وحدك العظم. الحديث فيه إبهام: غلب على الكوفة رجل قد سماه. من الذي سماه؟ شعبة. وقد وقعت التسمية في رواية محمد بن جعفر غندر، وهي الرواية الآتية عند مسلم: وقد سماه بمطر بن ناجية في فتنة ابن الأشعث، وهي الفتنة التي غلب فيها ابن الأشعث على الكوفة في نفر كانوا معه سنة 82 لما خرج على الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان واليا لعبد الملك بن مروان على الكوفة. قال الحكم بن عتيبة: قال: غلب على الكوفة رجل قد سماه شعبة، لكن نسيه أو لم يضبطه هنا الراوي عنه، وهو أبو المثنى القاضي معاذ العنبري، معاذ بن معاذ العنبري. فأمر أبو عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس، اللي هو هذا مطر ابن ناجية، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام إلى آخر الحديث. قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: سمعت البراء يقول. قال شعبة: فذكرته لعمرو بن مرة فعمرو بن مرة احتج على أن ابن أبي ليلى ما كان يفعل ذلك. هل فعل الراوي بخلاف ما روى يسقط الرواية من الاستدلال؟ يسقطها ولا يسقطها؟ لا يسقطها. من المقرر عند المحررين المحققين في المباحث النظرية والعملية أن الراوي إن فعل خلاف ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هذا بمطعن في الحديث، لا في صحته ولا في الاستدلال به، ليس بمطعن في الحديث لا في الرواية ولا في الدراية، لأن الراوي قد يخالف والراوي قد يكسب والراوي قد يهم قد ينسى. وقد ألف سيوط رسالة مطبوعة تذكرة المؤتسي لمن حدث ونسي، وأورد فيها أن فلالا حدثني عني أني قلت، فالراوي قد ينسى، فإذا فعل شيئا على خلاف ما روى فلا يدخل ذلك من الاحتجاج. والفقهاء إن أرادوا أن يتعصبوا لقول فإنهم يتعلقون أحيانا بأوهى الحجج، ففي كثير من السنن ردت لأن الراوي فعل خلاف ما روى، وإن فعل الراوي خلاف ما روى لا ينظر إلى فعله، إنما ينظر إلى صحة روايته، فإن صحت روايته وثبتت فالحجة فيما روى، ولا يؤثر خلاف ما هو عليه فيما روى، لا سيما في مثل هذا الحديث فهذه سنة، فقد فعل الركنة الركنية فعلها ابن أبي ليلى. وقد يطرع الإنسان عجلة في صلاته وشغل فيصلي صلاة قصيرة ويروي حديثا فيه إطالة النبي صلى الله عليه وسلم وتجهيد النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، فنقول والله فلان روى حديث قيام الليل ولم يقم الليل وقمت ما وعشت معه ولم يقم الليل، قيام الليل سنة، إن ترك السنة فلأن هذا من أن يروي الحديث، وهكذا. فمثل هذا يعني قد يوهم القارئ بالوهلة الأولى أن شعبة رد الحديث، لكن بلا شك أن البيان بالقول والفعل أبلغ، فالناس إن سمعوا الطبيب ينهى عن الدخان ويأبى أن يشربه فهذا أبلغ، لكن العوام إن رأوا الطبيب ينهى ويشرب فهذا يدخل شكا في قلوبهم في هل الدخان ضار أم ليس بضار. وقد وصل الحال بسلفنا الصالح من باب بيانهم وحسنه وإتقانه والقيام الواجب عليهم أن تركوا المسنون لئلا يظن بعض الناس أنه واجب، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. ولذا يجب على من يقتدى به في قوله أو فعله أن يتعهد فعله وتركه، فإن ترك يترك ويريد نية حسنة في الترك، كما ترك النبي المداومة على إظهار قيام رمضان. ولذا إن ورد عن بعض السلف مثلا ترك صيام عرفة لأشياء ظنوها أن بعض الناس ظنون الوجوب، فلا يشرع لواحد من معاصرين يؤلف رسالة أن صيام عرفة ليس بمشروع ويقول ثبت عن فلان وفلان وفلان أنهم ما صاموا عرفة أو أنهم ما ضحوا، ثبت ترك الأضحية عن أبي بكر وغيره لأنهم ما كانوا يرون وجوبها، فترك الأضحية لكي يبرهنوا للناس بالعمل أن الأضحية عندهم ليست بواجبة. ولذا يا إخوة البيان الفعلي الإيجابي يقتدى به والسلبي يقتدى به في حق العلماء الكبراء من الأئمة. ولذا الواجب في حق أئمة الدين غير الواجب في حق أحد الناس. وقد فصل هذه المسألة بكلام يرحل إليه مع تفصيل وتدليل الإمام الشاطبي في الخامس من الموافقات، فأنصحكم أن تنظروا فيه وأن تراجعوه، بل حمل يعني في أفعال كثير من السلف في الترك على القصد على قصد البيان، ومن لم يحسن وضع الدليل في مكانه تخرج معه نتائج عجيبة غريبة. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أخ يسأل: إذا كان العبد عليه زكاة ودين أيهما يقدم؟ الزكاة تجب في الذمة، فلا يعامل العبد في الزكاة على أنه ذمتان، فيخصم الدين من ماله ويزكي عدد دينه. رجل عنده 10,000 عليه 5,000 يزكي 5,000، ومطل الغني ظلم ولي الواجب ظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود. فرجل عليه زكاة ودين ما في تعارض، عليك دين معك 10,000 عليك دين 5,000 تزكي 5,000، والخمس آلاف ليست لك، أنت ذمة واحدة. هذا أرجح الأقوال، وفصل هذه المسألة بتفصيل بديع ابن رجب في الضابط الثاني من قواعده. فلان الثاني ووزري في رقبته، ماذا نقول لمن يقول هذا من العامة؟ أما أن يتقصد الرجل جاهلا أو ماجنا أو قليل دين من المفتين فيسأله ليحصل منه مثل هذا، فهذا والعياذ بالله تعالى مرتكب كبيرة، وهذا يلعب بالدين. أما رجل بذل جهده ونصح لنفسه ولم يعلم، لم يمكن بإمكانه أن يعمل إلا الذي فعل، ما قصر، فيقول: أنا أسأل فلان وأعبد الله عز وجل، وليس بإمكاني، ليس بإمكان أبدع ما كان، فهذا كلام صحيح. فيقول: أنا سألت، لكن أن يبحث عن هوى ويبقى يسأل حتى يحصل الهوى فهذا أمر ليس بمشروع. هل خلع النعلين في المقبرة على الوجوب أو على السنية؟ عند جماهير أهل العلم على السنية. أخ يسأل عن أحسن طبعات لمجموع الفتاوى لفتح الباري، هذه الكتب حسنة بذاتها، والطبعات تحسنها بالتنميق والتزويق والتجليد وما شابه، أما حسنها فيكون في ذاتها في كنها. فرحم الله أصحابها، رحم الله أصحابها. دخلت المسجد لصلاة المغرب قائمة ولم أجد مرتفعا في المسجد، فصعدت إلى الطابق الثاني لم أجد مرتفعا في الطابق الثالث، مررت من أمام الصفوف هل علي شيء؟ لا شيء علي. المرور في صلاة الجماعة للحاجة والضرورة بين يدي الصفوف ليس داخلا تحت التهديد الوعيد المخطوف الأحدي، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أن حديث فضل العباس أنه مر على أتان والنبي في منى، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لبعد الصفوف وحاجته، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما رأيك في خطيب الجمعة يصعد المنبر ثم بعد ذلك يقوم بتحكيم مباراة كرة قدم، يعني يعمل حركات وكذا؟ الخطبة أجل من هذا، وخطبة الجمعة فيها ذكر، والله قال: تسعوا إلى ذكر الله، والأصل في الخطبة أن نحيي واعظ الله القلب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر كما في حديث من الحارث في صحيح مسلم على قراءة سورة قاف. نعم، الله المستعان، إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل الدجاج لباس السنة؟ وما هو القميص ورث السنة؟ قميص ورث السنة هو الدجاج أو ما شابهه، والعبرة في الدجاج ألا يكون يصف أو يحجم العورة. أما اللباس كلما ضاق وصف أو شف فهذا تكون الصلاة مكروهة وقد يعرضها للبطلان. فتقول أسماء من أبي بكر: لا تصلي المرأة في لباس يشف ولا يصف. لا تصلي في لباس يشف ولا يصف، والله تعالى أعلم. السؤال الأخير: من أول من فرق بين الآحاد المتواتر؟ يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 18 صفحة 50: أول من فرق بين الآحاد المتواتر المعتزلة، وأصبح عندهم أن القطع لا يكون إلا بالتواتر. قالوا هذا خطأ، فالتواتر قسمان: تواتر عام وتواتر خاص. والتواتر الخاص لأهل الصنعة الحديثية، فقد يقع التواتر، فقد يقع القطع من غير التواتر. بالحد التواتر عند من؟ بالرسم المقرر عند الأصوليين أو المحدثين، فقد يقع قطع دون توافر شروط التواتر. وهذه عقدة هذه المسألة: من ظن أن القطع لا يحصل إلا بالتواتر فهو مخطئ، والقول أن حديث الآحاد لا يؤخذ إلا بالمتواتر خطأ محض. فيه ثلاثة محاذير: المحذور الأول، لازم ذلك أن عقائد المسلمين مشوشة، إذ لا نعرف ولو كتابا واحدا ألف في العقيدة اقتصر فيه على حديث المتواتر. والمحذور الثاني، هذا القول من العقيدة فحتى يثبت يحتاج إلى تواتر فندفنه مع ميلاده. والقول الثالث، لازم هذا القول باطل، إذ أن الإسناد قد انقطع والأحاديث التي هي متواترة لم تبلغنا بالتواتر، وإنما بلغتنا عن طريق الآحاد. من كذب علي متعمدا قال ابن حجر متواتر، قلنا متواتر. فلازم هذا القول أن تهدر السنة بكلها وكلكلها، وأن لا يحتج بها، وأن يهدر متواتر منها، لأن التواتر عاد ثبوته بطريق الآحاد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.